هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد من أول يومها، على العقيدة السلفية، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. بل إن موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يقول: يقولون إنا وهابية. والحقيقة إنا محافظون على ديننا، نتبع الكتاب. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وهكذا أبناؤه البغرة من بعده كلهم يصرح بلزوم منهج السلف الصالح والعناية بالعقيدة الصحيحة. فكان ولاة أمرنا من الحقوق ما يجدر بها والتنبيه عليها والحث على القيام بها، فإن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها، وما ذلك إلا لبالغ أهميتها وعظيم شأنها، إذ بالسمع والطاعة لهم تضم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد. إخوان الكرام، إن حقوق ولاة الأمر علينا كثيرة، ومن أعظم تلك الحقوق البيعة لهم، لزوم البيعة لولاة الأمر، فيبايعه أهل الحل والعقد. ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم ولكل من هو في تلك البلدة وفي تلك البلاد. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم به من أمر في المنشط والمكره، بشرط ألا يكون في معصية الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وأما من نقض هذه البيعة فإن العقوبة تناله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عرفج الأشجعي في صحيح مسلم: أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فاصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فالقيام بلزوم البيعة لولي الأمر أمر لازم، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ بيعات أخرى غير البيعة التي ولي الأمر. كمن يجعلون بيعات لزعيم الحزب أو الجماعة، لا، هذا أمر مبتدع. البيعة لولي الأمر، فيجب لزوم البيعة. من أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فيجب لزوم البيعة. من حقوق ولاة الأمر علينا وولاة أمرنا هم الأمراء والولاة، ولي أمرنا في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. وهكذا يقول من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة، وكذلك العلماء يدخلون في ولاة الأمر، ولكن البيعة تكون لولي الأمر. السمع والطاعة له في غير معصية الله، في غير معصية الله، هذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا. وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص الله عليه في كتابه العزيز كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الطاعة، إلى أن المراد بأولي الأمر الولاة والأمراء، الولاة والأمراء. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أنبا يعنى على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قد تجد الاستئثار بالمال بالجاه ونحوها. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. تدخلوا جنة ربكم، من أسباب دخول الجنة عبادة الله، أداء الصلاة، صوم رمضان، أداء الزكاة، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، من أسباب دخول الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وجاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه بسند جيد: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. والمعنى أن الذي يسمع أمر الإمام فيطيع لا حجة عليه يوم القيامة، لأنه أدى ما عليه. وأما الذي يسمع أوامر الإمام فلا يطيع، فلا حجة له تقبل منه يوم القيامة. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك، حتى وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الإخلال بهذا الحق وهو السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، الإخلال به يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه إخلال بالأمن، يترتب عليه فساد عريض وشر مستقيم. وجاء في حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، يريد وصية عظيمة. قال له: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. وفي هذا تحذير من المناهج السرية والجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة التي تتكتم والتي تتخفى عن الناس وعن الأعين وعن الأبصار في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، يبتعدون عن الناس. لماذا؟ إذا كانت دعوتهم على منهج صحيح وعلى صراط مستقيم وعلى منهج قويم، فلماذا يتخفون عن الناس؟ لا يتخفون عن الناس إلا لأنهم يبيتون شرا مستطيرا ويحيكون للأمة بلاء وفسادا وإفسادا، وإلا الذي على منهج وعلى حق يؤدي الدعوة بطرقها الصحيحة النظامية في المساجد في بيوت الله وفي غيرها من الطرق المسموحة. فطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما لهم في الآخرة من خلاق. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلنعرف هذا الحق العظيم ولنحذر من أهل الباطل الذين يصفون من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، يصفونهم بولاة الطاعة أو يقولون هؤلاء جامية أو مدخلية أو غيرها من الألقاب المنفرة، هكذا ينبذون أهل السنة والجماعة. ولا يمر أهل السنة والجماعة لأنهم يدعون ويبينون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ويحذرون من الإخلال به ولما يترتب من الإخلال به من الفساد والإفساد. كذلك من حق ولاة الأمور الصبر عليه إن حصل منه جور أو نقص أو غير ذلك فإنه يصبر عليه. وهذا الحق للإمام ثبت من النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شرا فمات مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم فليصبر، ما قال فليقيم مظاهرات أو يفعل اغتيالات أو يحدث انقلابات أو يقيم ثورات أو يفعل اعتصامات، لا، قال فليصبر. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها، منكرات، مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار والمنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. إذا لك حق ما وصلت عليه ما تمكنت منه، اسأل الله تعالى أن يوفى لك حقه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت، ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع، من الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع، كانت هي أقطع. نعم، وإن المتأمل لما وقع في بعض البلدان من ثورات كم سفكت فيها من دماء، مئات الآلاف، كم شرد من الناس، ملايين، كم انتهكت من أعراض، حطمت ودمرت من مساجد، كم دمرت من مساكن، كم وكم جنت تلك الثورات على بلاد الإسلام والمسلمين. ومن تسبب في تلك الثورات إنهم دعاة الفتن، دعاة الفتن الذين هيدوا تلك الثورات والذين هيدوا تلك الشعوب، وهم بين أهليهم وبين أولادهم، وهم يسرحون ويمرحون ويلهون والناس في مصائب. نسأل الله العفو والعافية. فالحذر الحذر من دعاة الباطل، والله الله في لزوم منهج السلف الصالح، فإن فيه السلام والنجاة من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة للعباد وسلام ونجاة من الفتن والمحن، أما الفرقة والمفارقة لولاة الأمور فإنها يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم. كذلك من حقوق ولاة الأمور النصح له، النصح له، وهذا الحق جاء منصوصا في أحاديث كثيرة، كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، التوحيد الخالص لله، الموحد المخلص العبادة لله، الذي يلزم جماعة المسلمين ولم يخرج على ولاة أمره، الذي يكون بالنصيحة الصادقة لولي الأمر. وكيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ هل تكون على المنابر للتشهير بالأخطاء، أم تكون في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، النصيحة لولي الأمر تكون في السر، كما جاء في حديث عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية. لا تكون نصيحته علانية أمام الناس، لا في المجامع العامة ولا الخاصة، فإن هذا يغر صدور، يغر الصدور على ولاة الأمور. فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم تستطع الوصول ولي الأمر اكتب له، إذا لم تستطع بلغ من تجد المسؤولين أو من العلماء أو نحو ذلك، إذا لم تستطع برئ ذمتك ولا شيء عليه. ولا يجوز لك التشهير بالعيوب والأخطاء، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، تحب اجتماع الأمة على ولي أمرها. قال أبو عمر بن الصلاح: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم في رفق ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الواجب لهم النصيحة لولاة الأمور بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم بالرفق والصبر عليهم وإن جاروا إلى آخر ما قال. قال سماحة الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وصلاح البطانة هذا هو المنهج. النصيحة لولي الأمر في السر تختلف، ولهذا في الحديث قال: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. كانت النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم؟ لقد كلمت فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. لا تكون النصيحة على رؤوس الأشهاد، لا، هذه فضيحة. ولي الأمر له مقامه، له مكانته، فنصيحته تكون في السر. هذا هو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. وعلينا أن نحذر من مناهج أهل البدع من الخوارج ومن سار على نهجهم من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه التنظيمات. احذروا من هذه التنظيمات، فإنها والله لا تريد بالأمة إلا الشر، لا تريد بالأمة إلا الفتن. إلزموا الجماعة، نحن في نعم يا إخوة، في خير من الله، أمن وأمان، رغد في العيش، صحة واطمئنان. لا ندعي الكمال، قد يوجد نقص، لكن علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا لإكمال هذا النقص ولإتمام هذا الخير الذي ننعم به. مساجد عامرة بالمصلين، تسمع على المنابر التوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة. كتب العقيدة توزع وتطبع وتوزع بالآلاف وتجعل في الصوانات وفي الأجاد. دولة تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تعتني بالحرمين الشريفين وبالمشاعر المقدسة، تساعد الأرامل والمحتاجين وغير ذلك والمنكوبين في الخارج ونحو ذلك. نعم عظيمة، أن نحافظ على هذا الخير وأن نذكر هذه النعم وأن نعلم أبنائنا وأن نذكرهم بهذا الخير. دراسة بالمجان، علاج بالمجان، وغير ذلك من الخير يا إخوة، هذه نعم. نسأل الله تعالى أن يديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. من حق ولاة أمرنا علينا توقيرهم واحترامهم، وقد جاء هذا الحق نصا في الحديث عند أبي داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسم. وإكرام للسلطان المقسم، فإكرام السلطان من إجلال الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. تعبير دقيق بالظل الذي يندفع به على الشمس، وكذا السلطان تندفع به الفتن، تندفع به السرور، تندفع به المحن. كم يدفع الله بالسلطان معضلة، يدفع الله تعالى بهم بالسلطان الفتن للأمة. فالأمر عظيم. السلطان ظل الله بالأرض ظل الظل، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ولهذا أين من ينهجون نهج الخوارج، من سلك مسلك الخوارج لا يجدون إلا الذل والإهانة. إن من يخالف أمر الله تعالى وأمر نبيه متوعد بالذل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد إلا الذل والصغار، ومن ذلك الخوارج، فإنهم أذلاء لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب النار شر الخلق والخليقة، ولكن من اتبع السنة فإن الله يعزه وإن الله يجعل له النصر، إن تنصروا الله ينصركم. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، قل لله العزة جميعا ويعز الله أهل الإيمان. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. كذلك من حقوق ولاة أمرنا علينا الدعاء لهم، الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم. من هم خير أئمتكم؟ الذين تحبونه ويحبونه ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا يقول أهل العلم: إذا كان بينك وبين أخيك أو أحد من الناس بغضاء شحناء فأكثر من الدعاء له، فإن الله يسخر قلبه لمحبتك، لمحبتك. خير أئمتك الذين تحبونه ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. فندعو للسلطان بالصلاح والمعافاة والهداية، وأن الله يرزقه البطانة الصالحة، لأن بصلاحه صلاح الرعية وصلاح العباد. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت من يدعو على السلطان وعلى ولاة الأمور فاعلم أنه صاحب هوى صاحب بدعة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه على غير النهج الصحيح. فعلينا أن نتبع منهج السلف الصالح. قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، صاحب سنة. كذلك من حقوق ولاة أمرنا علينا التعاون معهم على البر والتقوى، نتعاون معهم في الخير. لقد قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز في حقوق ولاة الأمر، كلمة مختصرة ليست طويلة، ذكر ما يقارب 10 مرات الحث على التعاون مع ولاة الأمر على الخير، نتعاون معهم على الخير، على البر والتقوى. كذلك من حقوقهم النصر لهم والتأييد لهم على الخير، من حقوقهم الحذر والتحذير من الخروج على ولاة الأمور، الحذر والتحذير من غيبتهم أو الوقيعة فيهم. قال أبو إدريس الخولاني: إياكم الطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائنون وشرار الأشرار. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. وهذا هو منهج عبد الله بن سبأ اليهودي، خط خطة للخوارج. ماذا قال عبد الله بن سبأ لأتباعه؟ قال: ابدأوا بالطعن على أمرائكم. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، ابدأوا بالطعن على أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا الغير على محارم المسلمين ونحو ذلك. من أجل إيش؟ قال حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تغمض بالشرع كانت عاصفة. قال ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم على إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. هذه هي طريقة الخوارج. فإذا رأيت من يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه يسلك مسلك الخوارج. إذا رأيت من يأتي بتغريدات يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه يسلك مسلك الخوارج. إذا رأيت من في مجالس العامة والخاصة يتكلم في ولاة الأمور فاعلم أنه يسير على طريقة الخوارج. فليحذر الإنسان من هذه المناهج. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يرضاه، أن يوفقه ولي أمره وإخوانه وأعوانه، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد من أول يومها، على العقيدة السلفية، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بل إن موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يقول: يقولون إنا وهابية، والحقيقة إنا محافظون على ديننا نتبع الكتاب. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة، وهكذا أبناؤه البغرة من بعده كلهم يصرح بلزوم منهج السلف الصالح والعناية بالعقيدة الصحيحة. فكان ولاة أمرنا من الحقوق ما يجدر بها والتنبيه عليها والحث على القيام بها، فإن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها، وما ذلك إلا لبالغ أهميتها وعظيم شأنها، إذ بالسمع والطاعة لهم تضم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد. إخواني الكرام، إن حقوق ولاة الأمر علينا كثيرة، ومن أعظم تلك الحقوق البيعة لهم، لزوم البيعة لولاة الأمر، فيبايعه أهل الحل والعقد، ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم ولكل من هو في تلك البلدة وفي تلك البلاد. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يخلفهم به من أمر في المنشط والمكره، بشر ألا يكون في معصية الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وأما من نقض هذه البيعة فإن العقوبة تناله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عرفج الأشجعي في صحيح مسلم: أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فاصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فالقيام بلزوم البيعة لولي الأمر أمر لازم، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ بيعات أخرى غير البيعة التي ولي الأمر، كمن يجعلون بيعات لزعيم الحزب أو الجماعة، لا، هذا أمر مبتدع. البيعة لولي الأمر فيجب لزوم البيعة، من أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فيجب لزوم البيعة. من حقوق ولاة الأمر علينا وولاة أمرنا هم الأمراء والولاة، ولي أمرنا في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. وهكذا يقول من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة، وكذلك العلماء يدخلون في ولاة الأمر، ولكن البيعة تكون لولي الأمر. السمع والطاعة له في غير معصية الله، في غير معصية الله، هذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص الله عليه في كتابه العزيز كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الطاعة، إلى أن المراد بأولي الأمر الولاة والأمراء، الولاة والأمراء. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أنبا يعنى على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، قد تجد الاستئثار بالمال بالجاه ونحوها، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. من أسباب دخول الجنة عبادة الله، أداء الصلاة، صوم رمضان، أداء الزكاة، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله من أسباب دخول الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وجاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه بسند جيد: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. والمعنى أن الذي يسمع أمر الإمام فيطيع لا حجة عليه يوم القيامة، لأنه أدى ما عليه. وأما الذي يسمع أوامر الإمام فلا يطيع، فلا حجة له تقبل منه يوم القيامة. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الإخلال بهذا الحق وهو السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، الإخلال به يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه إخلال بالأمن، يترتب عليه فساد عريض وشر مستقيم. وجاء في حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، يريد وصية عظيمة. قال له: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. وفي هذا تحذير من المناهج السرية والجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة التي تتكتم والتي تتخفى عن الناس وعن الأعين وعن الأبصار في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، يبتعدون عن الناس. لماذا؟ إذا كانت دعوتهم على منهج صحيح وعلى صراط مستقيم وعلى منهج قويم، فلماذا يتخفون عن الناس؟ لا يتخفون عن الناس إلا لأنهم يبيتون شرا مستطيرا، ويحيكون للأمة بلاء وفسادا وإفسادا. وإلا الذي على منهج وعلى حق يؤدي الدعوة بطرقها الصحيحة النظامية في المساجد وفي بيوت الله وفي غيرها من الطرق المسموحة. فطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما لهم في الآخرة من خلاق. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلنعرف هذا الحق العظيم، ولنحذر من أهل الباطل الذين يصفون من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، يصفونهم بغلاة الطاعة، أو يقولون هؤلاء جامية أو مدخلية أو غيرها من الألقاب المنفرة. هكذا ينبذون أهل السنة والجماعة، ولا يضر أهل السنة والجماعة، لأنهم يدعون ويبينون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ويحذرون من الإخلال به ولما يترتب من الإخلال به من الفساد والإفساد. كذلك من حق ولاة الأمور الصبر عليه إن حصل منه جور أو نقص أو غير ذلك، فإنه يصبر عليه. وهذا الحق للإمام ثبت من النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر، ما قال فليقيم مظاهرات أو يفعل اغتيالات أو يحدث انقلابات أو يقيم ثورات أو يفعل اعتصامات، لا، قال فليصبر. وفي حديث ابن مسعود فيه حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكر تنكرونها، منكرات مخالفات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا الاستئثار والمنكرات قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. إذا لك حق ما وصلت عليه، ما تمكنت منه، اسأل الله تعالى أن يوفى لك حقا. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت، ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع من الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. نعم، وإن المتأمل لما وقع في بعض البلدان من ثورات كم سفكت فيها من دماء مئات الآلاف، كم شرد من الناس ملايين، كم انتهكت من أعراض، حطمت ودمرت من مساجد، كم دمرت من مساكن، كم وكم جنت تلك الثورات على بلاد الإسلام والمسلمين. ومن تسبب في تلك الثورات إنهم دعاة الفتن الذين هيدوا تلك الثورات، والذين هيدوا تلك الشعوب، وهم بين أهليهم وبين أولادهم، وهم يسرحون ويمرحون ويلهون والناس في مصائب. نسأل الله العفو والعافية. فالحذر الحذر من دعاة الباطل، والله الله في لزوم منهج السلف الصالح، فإن فيه السلام والنجاة من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة للعباد وسلام ونجاة من الفتن والمحن، أما الفرقة والمفارقة لولاة الأمور فإنها يترتب عليها من الفساد ما الله به عليه. كذلك من حقوق ولاة الأمور النصح له، وهذا الحق جاء منصوصا في أحاديث كثيرة، كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، التوحيد الخالص لله، الموحد المخلص العبادة لله الذي يلزم جماعة المسلمين ولم يخرج على ولاة أمره، الذي يقوم بالنصيحة الصادقة لولي الأمر. وكيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ هل تكون على المنابر للتشهير بالأخطاء، أم تكون في المواقع والمنتديات والتغريدات؟ لا، النصيحة لولي الأمر تكون في السر كما جاء في حديث عياض بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبدي علانية. لا تكون نصيحته علانية أمام الناس، لا في المجامع العامة ولا الخاصة، فإن هذا يغرس صدور على ولاة الأمور. فلا يبدي علانية ولكن ليخلو بي وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم تستطع الوصول ولي الأمر اكتب له، إذا لم تستطع بلغ من تجد المسؤولين أو من العلماء ونحو ذلك، إذا لم تستطع بريئ ذمتك ولا شيء عليك. ولا يجوز لك التشهير بالعيوب والأخطاء، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم. تحب اجتماع الأمة على ولي أمرها. قال أبو عمر بن الصلاح: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم في رفق ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الواجب لهم النصيحة لولاة الأمور بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم بالرفق والصبر عليهم وإن جاروا، إلى آخر ما قال. قال سماحة الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وصلاح البطانة هذا هو المنهج. النصيحة لولي الأمر في السر تختلف، ولهذا في الحديث قال: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. كانت النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم؟ لقد كلمت فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. لا تكون النصيحة على رؤوس الأشهاد، لا، هذه فضيحة. ولي الأمر له مقام، له مكانته، فنصيحته تكون في السر. هذا هو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. وعلينا أن نحذر من مناهج أهل البدع من الخوارج ومن سار على نهجهم من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه التنظيمات. احذروا من هذه التنظيمات، فإنها والله لا تريد بالأمة إلا الشر، لا تريد بالأمة إلا الفتن. إلزموا الجماعة، نحن في نعم يا إخوة، في خير من الله، أمن وأمان، رغد في العيش، صحة واطمئنان. لا ندعي الكمال، قد يوجد نقص، لكن علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا لإكمال هذا النقص ولإتمام هذا الخير الذي ننعم به. مساجد عامرة بالمصلين، تسمع على المنابر التوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة. كتب العقيدة توزع وتطبع وتوزع بالآلاف وتجعل في الصوانات وفلاجات. دولة تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تعتني بالحرمين الشريفين وبالمشاعر المقدسة، تساعد الأرامل والمحتاجين وغير ذلك والمنكوبين في الخارج ونحو ذلك. نعم عظيمة، أن نحافظ على هذا الخير وأن نذكر هذه النعم وأن نعلم أبنائنا وأن نذكرهم بهذا الخير. دراسة بالمجان، علاج بالمجان، وغير ذلك من الخير يا إخوة. هذه نعم، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي. من حق ولاة أمرنا علينا توقيرهم واحترامهم، وقد جاء هذا الحق نصا في الحديث عند أبي داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقسم، وإكرام بالسلطان المقسم، فإكرام السلطان من إجلال الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. تعبير دقيق، تعبير دقيق بالظل الذي يندفع به على الشمس، وخذ السلطان تندفع به الفتن، تندفع به الشرور، تندفع به المحن. كم يدفع الله بالسلطان معضلة، يدفع الله تعالى بهم بالسلطان الفتن للأمة. فالأمر عظيم، السلطان ظل الله في الأرض مثل الظل، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ولهذا أين من ينهجون نهج الخوارج، من سلك مسلك الخوارج لا يجدون إلا الذل والإهانة. إن من يخالف أمر الله تعالى وأمر نبيه متوعد بالذل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد إلا الذل والصغار، ومن ذلك الخوارج، فإنهم أذلاء لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب النار، شر الخلق والخليقة، ولكن من اتبع السنة فإن الله يعزه وإن الله يجعل له النصر، إن تنصروا الله ينصركم. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، قل لله العزة جميعا ويعز الله أهل الإيمان. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. كذلك من حقوق ولاة أمرنا علينا الدعاء لهم، الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم. من هم خير أئمتكم؟ الذين تحبونه ويحبونه ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا يقول أهل العلم: إذا كان بينك وبين أخيك أو أحد من الناس بغضاء شحناء فأكثر من الدعاء له، فإن الله يسخر قلبه لمحبتك، لمحبتك. خير أئمتك الذين تحبونه ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. فندعو للسلطان بالصلاح والمعافاة والهداية، وأن الله يرزقه البطانة الصالحة، لأن بصلاحه صلاح الرعية وصلاح العباد. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت من يدعو على السلطان وعلى ولاة الأمور فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه على غير النهج الصحيح. فعلينا أن نتبع منهج السلف الصالح قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، صاحب سنة. كذلك من حقوق ولاة أمرنا علينا التعاون معهم على البر والتقوى، نتعاون معهم في الخير. لقد قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز في حقوق ولاة الأمر، كلمة مختصرة ليست طويلة، ذكر ما يقارب 10 مرات الحث على التعاون مع ولاة الأمر على الخير، نتعاون معهم على الخير على البر والتقوى. كذلك من حقوقهم النصر لهم والتأييد لهم على الخير، من حقوقهم الحذر والتحذير من الخروج على ولاة الأمور، الحذر والتحذير من غيبتهم أو الوقيعة فيهم. قال أبو إدريس الخولاني إياكم الطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. قال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه، وهذا هو منهج عبد الله بن سبأ اليهودي، خط خطة للخوارج. ماذا قال عبد الله بن سبأ لأتباعه؟ قال ابدأوا بالطعن على أمرائكم، عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، ابدأوا بالطعن على أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا الغير على محارم المسلمين ونحو ذلك. من أجل إيش؟ قال حتى تستميلوا قلوب الناس، الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تغمض بالشرع كانت عاصفة. قال ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم على إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. هذه هي طريقة الخوارج. فإذا رأيت من يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه يسلك مسلك الخوارج. إذا رأيت من يأتي بتغريدات يغمز ويلمز في ولاة الأمور فاعلم أنه يسلك مسلك الخوارج. إذا رأيت من في مجالس العامة والخاصة يتكلم في ولاة الأمور فاعلم أنه يسير على طريقة الخوارج، فليحذر الإنسان من هذه المناهج. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما أن يوفقه ولي أمره وإخوانه وأعوانه، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، وأن يهيئ له المكانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.